السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم الصيام، ورزقنا وإياكم فيه القيام، واليوم هو اليوم الثامن من أيام شهر رمضان، أسبوع مرة سريعا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة في الطاعة والعبادة في هذا الشهر الطيب المبارك. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل فضيلة الشيخ. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم الإشارة، أهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذ عمرو. ونبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، حتى تأتينا اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، سائل يسأل ويقول: الناس يصلون صلاة التراويح في المسجد قبيل الفجر بنحو ساعة تقريبا، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، صلاة التراويح هي صلاة الليل، وصلاة الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يطلع الفجر. وخير أوقات الليل أن تؤدى فيه صلاة الليل هو الثلث الآخر من الليل، وبالتالي هذا الثلث الذي يتنزل فيه رب العزة تبارك وتعالى كما ثبت هذا في الصحيحين، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. وبالتالي هؤلاء يصلون صلاة الليل التي نسميها صلاة التراويح أو صلاة القيام في أفضل أوقات الليل، وما دام جماعة المسجد تواطؤوا، يعني اتفقوا على هذا الأمر وارتضوه، فإنهم يصلونها في أفضل أوقاتها. ولعلنا نذكر لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إمام واحد، تميم الداري أو أبي بن كعب أو كليهما معا رضي الله عنهما، ورأى أن عمر بن الخطاب اصطفاف الناس حول إمام واحد، قال: نعمة البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل، أي التي تنامون ثم تستيقظون لصلاتها من أواخر الليل أفضل من هذه الصلاة التي تصلونها في أول الوقت. لكن إن نشط جماعة المسجد لتأخيرها فهذا خير وبركة، لأنها ستقع في أفضل الأوقات. وإذا لم ينشط الناس لتأخيرها وصلوها في أول وقتها وهو ما بعد العشاء مباشرة، فعلى هذا جرى عمل المسلمين في سائر المدائن، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. في كثير من الأحيان بعض المصلين في بعض المساجد وبعض الأئمة يصلون في أول الليل بعد العشاء 11 ركعة، وفي بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر أيضا يصلون صلاة التهجد نحو ذلك من الركعات. ولكن نأخذ اتصال ثم نعود إلى السؤال. أختنا أمة الله، السلام عليكم يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بحضرتك. عايزة سؤال. أنا إن شاء الله كنت في الحج العام الماضي، وبالنسبة لأيام التشريق ثلاثة في آخر يوم، أنا كنت تعبانة وكنت في زوجي اللي هو يرميني سبع مرات، بس الشركة اللي إحنا تبعنا قالوا لنا لازم ترموا قبل زوال الشمس مش بعد الزوال. فطبعا زوجي رمى قبل الزوال، بس احنا وكلنا حد تاني يرمي بعد الزوال، هل ده ينفع ولا علينا دم؟
يعني هو زوج حضرتك في اليوم الثالث قبل الزوال ووصيته حد تاني بعد الزوال يرمي عنكم، مش كده؟
ايوه ورمى عننا.
طيب حاضر.
لان احنا فعلا انا كنت مضطره اني كنت مريضه وجودي كان معايا كنت تعبانه جدا.
حاضر يا دكتور.
شكرا. يعني احنا رمينا في اليوم ده مرتين، مره قبل الزواج مره بعد الزواج، بس وكلنا ان
حاضر.
هل ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر
شكرا.
حاضر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي نسأل الله عز وجل التيسير. البعض يصلي بعد العشاء وربما هم أو كثير منهم يصلون قبيل الفجر، يعني ممكن كده صلاة القيام تكون أكثر من 11 ركعة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن تواطأ يعني اتفق جماعة المسجد على أن يصلوا بعض صلاتهم في أول الليل بعد العشاء ثم ينشطوا فيقوم من آخر الليل فيصلون بقية ما يريدون صلاته من صلاة الليل، فهذا العمل في حد ذاته لا بأس به، وليست هناك عقبة أن يزيدوا على 11 ركعة أو على 13 ركعة، ليس هناك حرج في هذا. فإنما الذي قال بحتمية الاكتفاء بما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هم جماعة أهل الحديث، أما جماعات الفقهاء فقد قالوا أن صلاة الليل في الأصل لا حصر لها في عدد، يعني هذا هو المعتمد عند الفقهاء، أن صلاة الليل وهي صلاة ما بعد العشاء حتى الفجر، سواء سميناها التراويح سميناها القيام سميناها التهجد، هي إن صليت في أول الوقت تسمى التراويح أو القيام، وإن صليت في آخر الوقت يعني من آخر الليل تسمى التهجد، أيا كان تسمية الصلاة فهم يقولون صلاة الليل لا حصر لها في عدد معين، ولهم معتمد ودليل في هذا وهو ما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فهذا الحديث القولي لم يحصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في عدد معين. أما لو قال قائل أنا سأكتفي بما صلاه النبي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات أو عن 11 أو عن 13 بالوتر، يعني فلو أراد أن يكتفي بهذا لقلنا أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، ولكنك لو صليت أكثر من هذا فلست في حرج، لأن حديث عبد الله بن عمر واضح في أنه لم يحصرها في عدد معين، والله أعلم.
وزيت الجنة شيخ كريم فضيلة شيخ شعبان درويش. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضركم طيبين.
وحضرتك طيبة. تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ سؤالين بعد إذنك؟
تفضلي يا أختنا. نعم.
طب أنا عايز أسأله بعد إذنك، أنا ليا خالة عندها عيالها بيبقوا حشيش وكده، فهي عاملة شنط لرمضان، فهي بحتنا، فإحنا من النوع اللي إحنا بناخدش منها حاجة، حتى لو دخلنا عندها مش بنشرب حاجة مش بناكل حاجة كده، فهي بحتنا شنط رمضان، فهل دي احنا نديها لحد غلبان ولا نرجعها لها ولا نعمل ايه؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، بعد اذنك انا حامل والدكتوره انا بعاني من الصيام، هل لو طلعت يعني على كل يوم اطلع قد ايه؟ وبالنسبه لذكر رمضان انا حامل، هل اطلع على اللي ببطني ذكر ولا اطلع على قد انا وجوزي وبنتي بس؟ سامعني حضرتك؟
نعم نعم نعم. حاضر.
شكرا جدا.
ربنا يتقبل. حاضر يا اختنا. تمام يا شيخنا. يبقى الاخت امة الله المتصلة الاولى كان لها سؤال. هي في العام الماضي حجت بفضل الله هي وزوجها، ولكن كانت في يوم التشريق او ايام التشريق في اليوم الثالث كانت متعبة، فوكلت عنها زوجها رمى قبل الزوال ووكل اخرين ليرموا عنهم بعد الزوال، فهل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي الأخت السائلة ذكرت أن الشركة اللي هم يعني منظمة الرحلة أصرت على أن يرمي الناس قبل الزوال لينصرفوا، وفي هذه الحالة إذا خشي الحاج أو الحاجة فوات الرفقة التي خرج معها لكون الشركة ستسحب الرحلة بالكامل من أرض منى، ففي هذه الحالة يجوز له أن يرمي قبل الزوال. وقد قال بهذا بعض أهل العلم أن الرمية رمية اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، فإن رماها فلا بأس بذلك. لكن الأخ والأخت، الأخت السائلة وزوجها بارك الله فيهما، من شدة حرصهما وقد رمي قبل الزوال اضطرارا بسبب ضغط الشركة يعني انتهاء وقت تواجدهم في منى، مع ذلك وكلا من ينوب عنهما في الرمي بعد الزوال، والأخت ذكرت في السؤال أنه رمى لهما فعلا. وفي هذه الحالة نقول أصبتما خيرا وبارك الله فيكما وزادكم الله عز وجل حرصا، حجتكما إن شاء الله نعتقد أنها صحيحة كاملة، وعلى الله تبارك وتعالى القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أم أحمد خالتها أبناؤها يتاجرون فيما ذكرت، نسأل الله الهداية لنا جميعا. وتأتيها من خالتها هدايا شنط رمضان وما شابه ذلك، هل تأخذها أم تتصدق بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أنصح الأخت السائلة بارك الله فيها أن تتعفف عن مال خالتها وعن مال أبناء خالتها، لأنهم يتاجرون في حرام والعياذ بالله، وأن تتصدق بهذه الشنط أو تلك الهدايا التي بعثوا بها إليها، ولا تأكلها لا هي ولا زوجها ولا أولادها، إنما تتصدق بها للفقراء والمساكين، والله عز وجل يعوضهما خيرا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هي حامل والطبيبة منعتها من الصيام، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحامل والمرضع كلاهما من أصحاب الأعذار، لهما أن يفطر إن شق عليهما الصيام أو خشيا أن يضرهما أو يضر الجنين أو يضر الرضيع، وفي هذه الحالة رخصة الله عز وجل موجودة، ورب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فما دامت الرخصة موجودة فارفقي بنفسك واسمعي إلى كلام الطبيبة ونصيحتها. أما ماذا سنفعل عن الأيام التي تفطرها الحامل أو المرضع، فأقول لا تستعجلي، فلسه أمامنا إلى رمضان الآخر إن شاء الله العام القادم قرابة 45 أسبوع تقريبا أو تزيد، فشوفي نفسك وجربي نفسك بعد رمضان إن شاء الله. إن استطعتي، خاصة أن احنا سنقبل بعد قليل على أيام الشتاء حيث الجو سيكون باردا والنهار قصيرا، فإذا استطعت القضاء ولو كان متفرقا، لو قضيت كل 10 أيام يوم من 30 يوم اللي هتفطريهم في رمضان، فلو قضيت كل 10 أيام يوم لن يرهقك ولن يتعبك هذا القضاء، فإذا تم هذا على خير فبها ونعمة ولله الحمد والمنة، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم، فالقضاء بالصوم أفضل من القضاء بالإطعام. أما إن عجزت عن قضاء عدة الأيام التي أفطرتيها لكونك انتقلت من الحمل إلى الرضاعة والرضاعة مرهقة أشد إرهاقا من الحمل، ففي هذه الحالة إن عجزت عن القضاء بالصوم فعليك حينئذ أن تطعمي عن كل يوم مسكينة. وهي تسأل تقول كيف أطعم؟
اتصال.
تفضل تفضل، وفي اتصال مستعجل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أنا عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أنا جوزي كان كويس معايا خالص وكنت محافظة عليه وعلى أولاد، بس كان مريض كبد، وأنا مش كنت حتى في دماغي إن هو مريض كبد، لأن كان عمره ما نام ولا استكل لآخر يوم مات فيه. وكنت بعمل الأكل، والدكتور قال الأكل 90% من الأكل ده هو العلاج.
عودي الاتصال يا حاجة فايزة. إذا لعلها تسأل عن الأكل الذي تسبب لزوجها في مرض الكبد، لعلها من نحو ذلك. لكن
ما كمل السؤال،
عاودي السؤال عشان ما نجتهدش ونخطئ في الشيء، يعني ترتب عليه إجابة خاطئة. نعم، كانت تسأل عن كيفية الكفارة،
فأقول اسمعي كلام الطبيبة وأفطري. إن استطعت القضاء ولو كان متفرقا أمامك 11 شهر لحد رمضان الآخر فهذا خير وأفضل، لأن الصوم أفضل من الإطعام. أما إن عجزت عن الصوم قضاء بعد رمضان يبقى إن شاء الله تطعمي عن كل يوم مسكينة. تقول كيف أطعم؟ لو جابت يعني وجبة من طعام البيت تكفي مسكينا وأعطتها لواحد من الفقراء والمساكين، هذا يجزئ عنها إن شاء الله إن هي تطعمه طعام الفطور كاملا من أوسط ما نطعم ونأكل في البيت. إذا جبت وجبة ساخنة من المطاعم حتى ولو كانت الوجبات الشعبية اللي هي ب15 جنيه ولا حاجة وأعطيتها لواحد من الفقراء والمساكين، فإن هذا يجزئ عن المسكين الواحد عن اليوم الواحد. لو جبتي الطعام حب زي زكاة الفطر نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونص رز وما تيسر من اللحم أو الدجاج، فإن هذا أيضا يجزئ لو أعطيت المال الفلوس القيمة لجمعية خيرية تنوب عنك في إطعام المساكين، كل هذا جائز والله أعلم.
هي أيضا سألت سؤالا مهما، زكاة رمضان، زكاة الفطر أو صدقة الفطر، هل تخرجها على الجنين وعلى نفسها وعلى زوجها، أم يعني من تخرج عنه هذه الصدقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين من آخر رمضان. قال النبي في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. فهي واجبة على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى على حد سواء، وهي لها فضل عظيم وقيمة كبيرة، فهي طعمة للمساكين من ناحية، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث من ناحية أخرى. وأما إخراجها عن الصغير، يعني أما إخراجها عن الجنين الذي في بطن أمه، فليس هذا على سبيل الوجوب، إنما ورد هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرجها حتى عن الجنين الذي في بطن أمه. قال أهل العلم: إذا تخلق ونفخت فيه الروح، يعني إذا تعدى الحمل 4 أشهر فصاعدا، يجوز، لا أقول يستحب ولا يجب، إنما يجوز في هذه الحالة
لمن
أراد أن يخرج حتى عن هذا الجنين الذي في بطن أمه، لكن ليس هذا واجب عليك.
لو ولد في ليلتها، في ليلة العيد،
نعم
واجب.
طيب حاضر، يعني هو ليس
أفضل. طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا
أخي. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عايز أسأل
الشيخ. نعم تفضلي.
بص حضرتك، انا ارملة عندي 26 سنة، عندي 3 ولاد، جوزي توفى مفاجأة وسابني حامل. فكنت عايزة اسأل الشيخ، هو دلوقتي من ساعة ما توفى زوجي وانا عندي وساوس جامدة قوي، وعايزة اعرف يوم القيامة ستي متزوجة زي الارملة، حاجات بتحصل لي كده غريبة. أنا كنت ملتزمة بس من ساعة ما زوجي مات وأنا غيرت خالص. تاني سؤال حضرتك،
يعني إيه من ساعة ما زوجي الله يرحمه مات أنا اتغيرت؟ يعني مش فاهم.
هو سألت مش عايزة تسيبني.
تمام الله يعافيك. السؤال التاني،
تاني سؤال دلوقتي في مبلغ هيطلعوا عشان يعني هو وقع يعني ويعمل سئلة وكده، ففي مبلغ هيطلعوه، فعايز اعرف المبلغ ده عايزين يحطوه في اي مبلغ في بنك عادي نقوله عشان انت بتربي قلتين.
ده مين اللي عايز يطلع المبلغ ده؟
صحاب الشغل اللي هو كان شغال عندهم، عشان هو وقع من عندهم السئلة، فعايزين يحطوا المبلغ ده في بنك عادي بيقولوا الفوائد تاخديها عشان انت بتربي قلتين. انا عايز اعرف حرام ولا حلال.
حاضر حاضر يا
بالله عليك.
ربنا يصبرك. حاضر يا ام يوسف، ربنا يرحمه. حاضر. نعم نكمل الجواب. شايفي كريم تفضل.
احنا كنا بنتكلم في
مسألة الجنين والصدقة. نعم وانا يعني قلت حضرتك يعني في حضرتك تقول انه هو جائز وليس واجبا.
لا ليس مستحبا ولا واجبا، لان هذا يعني
تمام.
لم يرد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصغير هو الصغير الذي ولد، فلو الجنين ولد ليلة العيد ليلة الوجوب، ففي هذه الحالة يجب على أهله إخراج الزكاة عنه. أما إذا لم يولد حتى ليلة العيد فإن أخرجوا عنه فبها ونعمت، وإن لم يخرجوا إلا عن الموجودين فعلا على قيد الحياة، فإن هذا هو الفرض الواجب الذي فرضه نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندها وساوس بعد وفاة زوجها، ربنا يصبرها ويرحمه، ولعلها يعني ذكرت انها تغيرت بعد وفاته لانه مات فجأة وقع من على سألة، فماذا تقول لها شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول لهذه البنت الكريمة بارك الله فيها: اسأل الله عز وجل ان يتغمد زوجك بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، كما اسأله تعالى ان يصب عليك الصبر والسلوان صبا، وأن يعينك على حفظ نفسك وعرضك وأولادك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول لها.
طب قبل أن أقول معذرة أعتذر لحضرتك ولأم يوسف معنا إسلام. السلام عليكم يا أستاذ إسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل أخي.
إيه. كل عام وأنتم بخير. نتقبل منا ونستعين
بالعالمين. وأنت بصحة وسلامة. تفضل أخي كريم.
أقر على المجهود وقدر أقسم بالله القناة يعني عاملة مجهود جميل جدا ربنا يشكرهم.
صلى الله القبول.
كنت عايز أسأل شيء يعني عن أنا مدرس الثانوي. فهل في يعني ضوابط شرعية لتدريس البنات ولا لا يجوز مطلقا؟ ولو كان لا يجوز فهل الفلوس اللي كانت قبل كده دي في حاجة حرام أو كده؟ يعني بس يا ريت توضح لي موضوع أنا مدرس ومدرس بنات بطبيعة الحال.
حضرتك يعني مدرس في مدرسة بنات يا أستاذ إسلام؟
لا لا أنا مدرس حاليا مدرس يعني في الخاص يعني بتاعي بدرس بنات وصبيان. فهل مثلا افصل بنات عن صبيان؟ لا اترك خالص يعني الحكم بتاعها ايه يعني حكم التدريس للبنات عموما يعني
اعمار البنات ايه يا استاذ اسلام؟
اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي.
ايوه طيب ماشي طيب
يعني الاولى.
واضح كلامك. حاضر يا استاذ اسلام. حاضر تمام. ماذا تقول لام يوسف يا شيخ؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اقول بنتنا ام يوسف اصبري واحتسبي واعلمي أن هذا قضاء الله وقدره ولكل أجل كتاب. وإذا عظمت عليك مصيبة موت الزوج وهي بالطبع عظيمة عليك فتذكري موت النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة من أولها إلى آخرها عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا تسلى بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصيبته وأدرك يقينا أن لكل أجل كتاب ولعل ما عند الله عز وجل خير له مما عندك. يعني الله عز وجل إذا قبضه لعل ما عنده إن شاء الله من عفوه ورحمته ومغفرته لهذا الشاب المتوفى خير له مما عندك ومما في الدنيا كلها. أما عن الوساوس فاقطعي هذه الوساوس بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا تتركي نفسك في فراغ ولا في وحدة. فإن الوحدة والفراغ هما علتان يستغلهما الشيطان في هذه الوساوس. فعليك أن تنصرف عن الوحدة وعن الفراغ ما تستطيعين إلى ذلك سبيلا. أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أكثري من قراءة آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خالطي الناس من أهلك ومن يعني أحبابك ومن عصباتك ومن أرحامك فإن في مخالطة الناس بعد عن أن ينفرد الشيطان بك. اجتهدي قدر ما تستطيعين في سماع شيء من القرآن ورد ثابت من القرآن تقرئيه أو تسمعيه. كل هذا إن شاء الله سيعينك على الخروج من هذه الوساوس مع الرضا التام بقضاء الله وقدره. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هي لها سؤال آخر ولكن بعد هذا الاتصال معنا الأخت أمل. السلام عليكم يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
أنا حامل بصلي وأنا يعني قاعدة السنة بس بجاهد نفسي في الفرض بصلي وأنا واقفة بس بحس بألم الحمل بكمل صلاة الفرض وأنا قاعدة. هل إن أنا جاهد نفسي واستحمل الألم ده وصلي وأنا واقفة الفرض ولا أكمل صلاة الفرض وأنا قاعدة؟
حاضر في سؤال تاني؟ حاضر. ربنا ييسر لك حالك يا أستاذة أمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم يوسف تقول إن أصحاب العمل يريدون أن يخرج أن يخرجوا له لزوجها رحمة الله عليه مبلغا من المال ويضعونه في بنك عادي ربوي عشان هي بتربي أيتام وتستفيد من الفائدة. فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية احنا بنشكر لهؤلاء أصحاب العمل هذا الصنيع. فكثير من أصحاب الأعمال لا يعبؤون بمثل هذه الحالات حالات الوفاء أو العجز لكن هؤلاء فيهم خير فشكر الله لهم هذا الصنيع. وعليهم أن يتموا جميلهم بأن يضعوا هذا المبلغ إن شاء الله الذي سيضعونه يضعوه في بنك إسلامي، والبنك الإسلامي يعطي ريعا ويعطي ربحا كما يعطيه البنك الآخر، مع كون هذا البنك الإسلامي معاملاته حلال وعليه هيئة رقابة شرعية من علماء أفاضل ثقات، وبالتالي فهو خير وأأمن إذا كانوا فعلا ناصحين وخائفين على مصلحة الأطفال وعلى مصلحة هذه الأرملة. فالأفضل أن يطعموهم من الحلال ويضعوا المال في هذا البنك الإسلامي، إن شاء الله هذا خير وأبقى، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخونا إسلام مدرس في مدارس ثانوي خاصة، طب لكن معنا الأخت خديجة. الأخت خديجة السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
أهلا محمد.
نسمح عن السؤال. في شيخ، في انسان ملتزم سني طالب من واحد صاحبه ان هو يشوف له عروسه منتقي دوره محترمه والكلام ده، فهو قال له ان انا عندي بنت خالي منتقي دوره محترمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. سامعك، اتفضلي. انا ساكت عشان تتكلمي يا اختنا، اتفضلي.
فقال له انا عندي بنت خالي منتقي دوره محترمه، فقال له خلاص ماشي انا موافق، بس هو من القاهره وهي من الاقصر. فقالوا خلاص ده انا ماشي، بس عايز اشوف الصوره، هل يجوز ان هي تبعث لي الصوره؟ هي منتقبه، هي يجوز ان هي تبعث لي الصوره عشان يشوفها؟
طيب
ولا عايزه بس افضلكم الله.
حاضر.
هو في القاهره وهي في الاقصر، يعني قبل ما يتقدم لها عايز
هو عايز قبل ما يسافر ويروح وكده يطمئن. يعني طب حاضر شفنا يجيب.
وهو نفس الكلام برضه يبعث لها الصوره بتاعته.
تمام، تبادل يعني. حاضر.
وهو ابن عمتها، يعني ابن عمتها وخطيب اختها اللي هتبعت له معاه الصوره، مش الشخص اللي عايز يتقدم. الوسيط ما بينهم ابن عمتها وخطيب اختها.
حاضر
ماشي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظيم. اخونا اسلام مدرس بيدرس لبنات في الثانويه، وهو بيدرس يعني، فهل يفصل بين البنات والذكور ام لا يدرس للبنات، وما الضوابط الشرعيه؟ يعني وسأل مجموعة أسئلة كده، وهل لو كانت حراما هل الدخل فيه حرمة وماذا يفعل وما شبه ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو في البداية لابد أن نتفق على أن بنات المرحلة الثانوية بنات بالغات قطعا، يعني البنت التي في الصف الأول الثانوي بنت بلغت المحيط قطعا،
و 16 سنة تقريبا.
طبعا بلغت المحيط قطعا، وبالتالي فالواجب على القائمين على أمر التدريس في هذا المقام أن يفصلوا تماما بين البنين وبين البنات، لأن البنين أيضا في هذه المرحلة كلهن بالغون، كلهم بالغون، وبالتالي وضع البنين البالغين مع البنات البالغات في فصل واحد هذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا كوضع النار إلى جوار البنزين أو البنزين إلى جوار النار والعياذ بالله. ونحن نعلم مخاطر الاختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل أفرأيت الحم، قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، والحم الموت لأنه يعتاد الدخول ويكثر من الدخول، وهم أقارب الزوجة من الرجال الأجانب، فهؤلاء يدخلون بثقة ويخرجون بثقة ويكثرون الدخول، والحالة متشابهة. البنين والبنات في فصل واحد، كل يوم معا كل يوم معا كل يوم معا، فيعني هذا هو الواجب أولا. أما طبعا الأخ المدرس الأستاذ إسلام فهو طبعا ليس إليه قرار هذا الأمر، يعني ليس إليه قرار الفصل، إنما هذا القرار عادة إما إلى إدارة المدرسة وإما إلى المديرية وإما إلى الوزارة نفسها، والله أعلم يعني. وبالتالي إذا لم يستطع هو داخل حصته أن يفصل بين البنين والبنات، حيث إذا درس إلى هؤلاء وإلى هؤلاء يكون هو نفسه في مأمن عن مخاطر الاختلاط في وجوده، فهذا خير وبركة إذا استطاع. إنما أنا أنصحه شخصيا، لأنه واضح من صوته ومن أدائه في الكلام إن هو أيضا شاب، هو راخر يعني، يعني هو ليس عجوزا، ليس شايبا مثلي مثلا يعني. وبالتالي أنا أنصحه لو استطاع أن يجتنب التدريس للبنات في هذه المرحلة فإن هذا أبرأ لدينه، لأن المطلوب إذا اضطررنا إلى التدريس إلى البنات أولا أن نراعي هذه الضوابط. الضابط الأول ألا نغلق علينا وعليهم الباب مطلقا، إنما يكون الباب مفتوحا. ليه؟ لأن هذه
دروس خصوصية مش كده؟
في الدروس الخصوصية طبعا
أو في الفصل مجموعة بنات يعني
واخد بالك، فلابد أن يكون الباب مفتوحا حتى تكون الخلوة غير مطلقة وغير كاملة. الأمر الثاني إن هو يغض بصره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي الأخرى البنت نفسها أو البنات يغضضن أبصارهن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالحقيقة هذه هي الضابط، ناهيك عن أنه لا يكون هناك شاغل بينهما إلا فقط العملية التعليمية فقط، يعني لا يكون هناك تعاملا خارج إطار العملية التعليمية. أنت رجل بتدرس مادة الأحياء ولا مادة الجيولوجيا ولا مادة
اللغة العربية
ماشي اللغة العربية اللغة العربية ماشي، إنما لا يكون هناك تعامل بين المدرس وبين الفتيات في هذه المرحلة وفي هذه السن خارج نطاق العملية التعليمية. ناهيك عن التزام الجدية أثناء عملية التدريس، لأن عدم التزام الجدية سيجعله يمزح ويمازح ويهزر وبالطبع هذا.
طب نكمل الشروط والضوابط بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد السلام عليكم.
ألو السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز اسال بالسؤال، عايز اسمع الشيخ سؤال بس يعني عايز اسمع الاجابه عشان انا مش قدام التلفزيون يعني.
اتفضل. انت عايز تسمع الاجابه وانت على الهاتف؟
اه.
طب قول والشيخ يجاوبك على طول. اتفضل.
لا بقول انا كنت زوجتي وتعبت وكده ومش عارف ايه، يعني عشان هي حامل فحلفت عليها يمين ان ما تصومش، وقلت لها والله ما تصومي، بس ما كانش نيتي اصلا حلفان يعني وكده. معي؟
معاك.
بس فايه يعني
بتحلف عليها في الفريضه؟
انا عرفت عليها من غير ما يعني مش في دي اصلا هلفان يعني وكذا.
يعني الكلام ده في رمضان يعني؟
اه.
وهي حامل وانت خايف عليها ولا حاجة يا اخ محمد؟
آه ايوه ايوه.
طيب على العموم بارك الله فيك يا استاذ محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فاذا رأيت ان الصوم يشق عليها او يضرها فخليها يعني تمشي على يمينك، يعني تفطر فعليا، وبالتالي يدار ما دخلك شر كما يقولون، يبقى هي وفت باليمين وليس عليك شيء. أما إذا كان الصوم لا يشق عليها ولا يضرها وهي مستطيعة للصوم، فهي في هذه الحالة أقول لك اتركها تصوم، وأنت كفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام بعد رمضان إن شاء الله والله اعلم.
سامع الاجابه يا اخ محمد؟
الله طب ماشي سامعك. يعني اصوم بعد رمضان عادي يميني ده مش عليه، بس اصوم بعد رمضان
ده لو هي لا. لو هي ايه
لو
اصوم
لو هي اصوم وانت عندك القدره على الاطعام يبقى الاطعام اولى،
ولا او يصوم بعد رمضان ان شاء الله،
او دي تفيد التخيير يعني دي
تساوي فمن لم يجد
يعني ما عندوش القدره على الاطعام
يصوم ان شاء الله بعد رمضان 3 ايام.
تمام. اخونا اسلام يسأل عن الضوابط الشرعية لتدريس الفتيات.
ذكرت من الضوابط عدم أن ألا تكون الخلوة خلوة مطلقة بعدم إغلاق الباب وإحكامه. الأمر الثاني غض البصر من الطرفين كليا. الأمر الثالث التزام الجدية في التعامل في الاكتفاء فقط بالعملية التعليمية والدرس المشروح دون أن يتطرق هذا إلى أي أمور أخرى أو أي معاملات أخرى، خاصة المزاح والهزار وما شابه ذلك، لأن هذا يعني يؤثر في قلوب هؤلاء الفتيات وهن صغيرات ضعيفات، فلا نريد أن تكون هناك مفسدة.
بعدين في السن ده بتدور على فتى أحلام غالب إلا من رحم
مفسدة
الله
مفسدة بينهم. عادة المدرس بالنسبة للطالبة يمثل يعني هو إيه الصورة أو النموذج الأمثل أمامها، فنريد أن يلتزم الجدية بعدم الخروج عن نطاق العملية التعليمية فقط، هذا إذا كان ولا بد أن يدرس للفتيات في هذه المرحلة. أما إذا كان يستطيع ترك هذه العملية لتدريس الأخ إسلام للفتيات والاكتفاء بالتدريس للشبان وللطلبة فقط، فسيكون أغلق عن نفسه بابا من أبواب الفتنة. الشر والفتنة، والله عز وجل أعلم وأعلم.
الفلوس
الدخل في الحالتين لا بأس به،
يعني ما فيهوش حرم.
نعم الدخل في الحالتين لا بأس به والله أعلم.
تمام. طب هل في فرق بين أن المدرس سؤال بعيدا عن الأخ إسلام يجبر الطلاب أن يأخذوا عنده درسا أو يعني يحاول أن هو ابتزاز يعني، أو المدرس الآخر الذي يعني يجعل الباب مفتوحا أمام من يريد أن يأخذ عنده درسا، هل هذا يتساوى بهذا؟
لا بالطبع.
من معنا؟ أم يوسف عذرة شيخي الكريم. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
عايزه اكلم الشيخ اصلا.
الشيخ يسمعك، تفضلي يا اختنا. وطي التلفزيون يوسف، وطي التلفزيون مش معايا من التليفون.
انا زوجي متوفي بقاله سنه دلوقتي ومعايا ولدين، فتعبني في التربيه وكده، فيعني معايا سلف معاه ثلاث بنات، فعايز يتجوزني كده عشان الايام مفيش حد شايل همه معايا وكده، و من
المصاريف اللي تعبوا وكده. ده اخو زوجك اللي عايز يتزوجك يا اخو رحمه الله عليه؟
اه حاضر. مش عارفه يعني ده حرام ان يعني توعي يبيح في تربيه
اليتامى
ولا؟
طيب
ولا مش
عارفه
يعني
عايزه اوفيت
عشان
عيال
وكده،
فحرام
على
توعي يبيح
في تربيه اليتامى.
واضح الكلام. حاضر. أم جنى السلام عليكم. السلام عليكم يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
سمحت بس أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
أول سؤال، كنت حاطة في البوستة 9000 على مراحل يعني، وخدتهم على مراحل بالفوايد، وجهزت روحي، والكلام ده بقى له كم سنة يعني مع حضرتي. الكلام ده بقى له كام سنه، وحطتهم دلوقتي وصرفتهم واتجوزت يعني، بس جوزي دلوقتي على مقدرته يعني مرتبه ضعيف، فمعيش ان انا افضل باللي انا خدتهم يعني دلوقتي. وصل السؤال الاولاني؟
وصل ان شاء الله.
نعم. السؤال الثاني،
الصلاه الصحيحه يعني لو هم 4 ركعات، اول ركعتين يتصلوا بسوره والفاتحه وسوره، وتاني ركعتين الفاتحة بس.
طيب.
ولو هما 3، أول ركعتين برضو سورة وفاتحة، والتالت ركعة فاتحة بس.
طيب.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظيم. أخونا إسلام رجع تاني، تفضل يا أستاذ إسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا لسه هنرجع تاني لمسألة الدروس والابتزاز وكده، فأنت رجعت تاني، تفضل.
انا والله مش بس علمي ان الموضوع فعلا انا عارف انه مهم جدا.
نعم تفضل يعني، وهيهمك ويهم ناس كتير.
يا عشان كده انا بلش فيه يعني، معلش اعذروني يعني،
سبتوني. نعم تفضل حبيبي تفضل.
طيب هو دلوقتي انا مش بشتغل دروس خصوصيه يعني، انا بشتغل في مراكز تعليميه يعني في سنتر تعليمي، فبيبقى القاعه انا طبعا انا لا اقدر احكم، انا اقدر اقول افصل تجمع عن بنات يعني، انا اقدر اقول انا هفصل.
تمام. اسهل من المدرسه صحيح.
ليك يعني كلمه. واقدر اسيب الباب مفتوح لان دي خصوصي، فانا بشتغل في فصل في مكان عام، فانا ممكن اسيب الباب مفتوح.
تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بحمد من الله عز وجل. طبعا فاصل اضطراري، عطل فني، نعتذر عنه. مشاهدينا الكرام، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي الكريم. كنا نتحدث عن مسألة الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية مع أخينا إسلام. نعم شيخي الكريم.
وأهم حاجة أقول، لا يجوز للمدرس أن يجبر داخل الفصل المدرسي التلاميذ على دخول المجموعة المدرسية، أو حتى على دخول من باب أولى الدروس الخصوصية، لأن هذا الإجبار حرام قطعا. تمام. إنما إذا كان الأمر اختياري بين الطلبة والطالبات فإن هذا شيء لا بأس به، والله أعلم.
حالة أخينا إسلام تمام، لو بالضوابط الشرعية توكل على الله.
مشكلة إن شاء الله.
عظيم. أختنا أمل ربنا يبارك فيها ويعني يرزقها الذرية الصالحة، حامل، تجاهد نفسها في الفرائض وتصلي قائمة، وفي النوافل ربما تجلس، فهل تجاهد نفسها عندما تشعر بالتعب أم تصلي جالسة؟ ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، فإن تيسر لها أن تصلي الفريضة قائمة فبها ونعمت، وإن شقت عليها الصلاة كاملة وهي قائمة بسبب ثقل الحمل فلتصلي قاعدة، أو إن شق عليها بعض الصلاة قائمة فلتصلي بعض هذه الصلاة جالسة، يعني تبدأ واقفة ما استطاعت ركعة ركعتين ثلاثة، فإن شقت عليها وأتعبتها الصلاة قياما تجلس في هذه الحالة، وأجرها محفوظ عند الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختنا خديجة من العريس من الأقصر وهي من القاهرة، وسترسل الصورة وسيحدث تبادل في الصور، وسترسل لابن عمتها اللي هو خطيب أختها الصورة، هل تفعل أم لا؟
تفعل. أنا أرى أن الخطبة الرؤية الأولى عن طريق الصورة خير من اللقاء المباشر، لأن اللقاء المباشر قد يفضي إلى أن ينصرف كل واحد إلى حال سبيله فلا يعجبها ولا تعجبه، إنما إذا اطلع على الصورة وكان هناك اتفاق مبدئي أو موافقة مبدئية وقبول مبدئي فسيكمل الخطوة الثانية بدخول البيت والجلوس إليها في وجود محرمها، فهذه الصورة لا بأس بها، شريطة أن تكون هذه بموافقة الولي، يعني موافقة ولي البنت. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا عن طريق الصورة عليه الصلاة والسلام، كما ورد في صحيح البخاري جاءه الملك بصورتها في ساروقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير عليها صورة عائشة رضي الله عنها، فما خطبت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الصورة. وأنا أقول الصورة في اللقاء المبدئي والرؤية المبدئية خير من دخول البيت ثم الخروج منه بلا قبول.
يعني هل هذه خاصة بأختنا ولا
ممكن؟ لا لا لا، هذا أمر عام،
أمر عام.
أنا أقول هذا دائما، يعني
الصورة ستقع في يد ابن عمتها اللي هو خطيب أختها.
يا سيدي بسيط، مدام الوسيط مستأمن، الوسيط إذا كان مستأمنا يعني أمين، تضع الصورة في ظرف مغلق ويعطي الوسيط الصورة إلى من يريد الخطبة فيطلع عليها ساعة أو ساعات، فإذا تمت هناك يعني موافقة مبدئية منه وقبول مبدئي يكمل الخطوة الثانية بدخول البيت، هذا خير فيما يبدو لي والله أعلم.
أم يوسف ومسألة الزواج من سلفها بعد وفاة زوجها وهي عندها منه ولدان وتعبانة في التربية، هل لو تزوجت من سلفها هل هذا يضيع عليها ثواب تربية الأيتام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالعكس أنا أقول لها تزوجي بارك الله فيك، إن كان هذا الأخ اللي هو أخ الزوج يعني له يعني رجل طيب في دينه وخلقه، ثقة في دينه وخلقه، فتزوجي، لأنك في هذه الحالة ستحصلين مصالح عديدة. المصلحة الأولى عفة نفسك، فإن لنفسك يا أختي عليك حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمني على نفسك من الفتنة، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن تعاني على تربية الأبناء عن طريق أن يكون معك رجل وهو عمهم يقوم معك على شؤونهم وتربيتهم وضبط حياتهم. الأمر الثالث هذا لا يضيع عليك أجر تربية الأيتام، لأنهم سيبقوا أيتاما حتى يعني يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، فالذي معهم ليس أبوهم إنما هو عمهم، فأجرك
تتزوج على بركة الله. على بركة الله. أم جنى لها سؤالان وسريعا عشان الوقت انتهى شيخي الكريم. السؤال أنا هبدأ بالسؤال الثاني، كيفية القراءة في الصلاة، هل ماذا تفعل سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية؟
نعم، نحن جرى عمل المسلمين على أن يصلوا الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بأن يقرأوا في الركعتين الأولتين من كل هذه الصلوات فاتحة الكتاب وسورة.
نعم، ما تيسر.
ما تيسر. وفي الركعة الزائدة في الثلاثية وفي الركعتين الزائدتين في الرباعية يكتفون بقراءة الفاتحة فقط، مع العلم أنها لو قرأت الفاتحة في كل الصور في كل الركعات فصلاتها صحيحة، ولو قرأت مع الفاتحة سورة في كل الركعات فإن صلاتها صحيحة.
تمام، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. أيضا أم جنى، السؤال اللي هنختم خلاص يا أستاذ أسامة حاضر، هي أخذت المال من الفوائد وتزوجت وزوجها راتبه ضعيف وما عندهاش يعني دخل تخرج هذه الأموال.
التوبة في هذه الحالة تكون توبة الندم على ما سبق، وتوبة العزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وتوبة الاستغفار الدائم. وأما أن تتخلص من هذه الفوائد التي انتفعت بها فلا يكلف الله في هذه الحالة نفسا إلا وسعها، ما دامت غير مستطيعة فلعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ شعبان درويش ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيك.
إن شاء الله نراك غدا بإذن الله تعالى في أهل الذكر، وأشكر أخي الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر